بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولجميع الحاضرين. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب إذا جامع في رمضان. ويذكر عن أبي هريرة رفعه: من أفطر يوما من رمضان من غير علة ولا مرض لم يقضه صيام الدهر وإن صامه. وبه قال ابن مسعود. وقال سعيد بن المسيب والشعبي وسعيد بن جبير وإبراهيم وقتادة وحماد: يقضي يوما مكانه. قال: حدثنا عبد الله بن منور أنه سمع يزيد بن هارون قال: حدثنا يحيى أن عبد الرحمن بن القاسم أخبره عن محمد بن جعفر بن الزبير بن العوام بن خويلد عن عباد بن عبد الله بن الزبير أخبره أنه سمع عائشة رضي الله عنها تقول: إن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إنه احترق. قال: ما لك؟ قال: أصبت أهلي في رمضان. فأتي النبي صلى الله عليه وسلم بمكتل يدعى العرق فقال: أين المحترق؟ قال: أنا. قال: تصدق بهذا.
الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتاب الصوم: باب إذا جامع في رمضان. فالمؤلف رحمه الله تعالى عقد هذا الباب وبعده بابين آخرين في بيان حكم أو أحكام الجماع في رمضان. والجماع هو أغلظ المفطرات وأشدها، ولذا رتب عليه ما لم يرتب على غيره من المفطرات. قال رحمه الله تعالى: ويذكر عن أبي هريرة رفعه، يعني إلى النبي صلى الله عليه وسلم: من أفطر يوما من رمضان من غير عذر ولا مرض لم يقضه صيام الدهر وإن صامه. وهذا الحديث أخرجه أهل السنن وأحمد وإسناده ضعيف من جهة أبي المطوس فإن فيه جهالة، وأيضا الحديث فيه اضطراب واختلاف. قال: وبه قال ابن مسعود، أي أن من أفطر يوما من رمضان عامدا عالما ذاكرا فإنه لا يقضه وإن صام الدهر. وهذا وصله عبد الرزاق وابن أبي شيبة والبيهقي. ثم قال البخاري رحمه الله: وقال سعيد بن المسيب والشعبي وابن جبير وإبراهيم وهو النخعي وقتادة وحماد وهو ابن أبي سليمان: يقضي يوما مكانه. فهنا أورد عن ستة من التابعين رحمهم الله تعالى أنه إذا أفطر عامدا عالما ذاكرا فإنه يقضي، وهذا أراد به البخاري أنه أصح وأولى من الذي سبق، وهو قول الجمهور وعامة أهل العلم أن من أفطر من رمضان عالما عامدا ذاكرا بأي مفطر من المفطرات فإنه يقضي هذا اليوم، فإنه يقضي هذا اليوم. قال رحمه الله تعالى: حدثنا عبد الله بن منير سمع يزيد بن هارون قال: حدثنا يحيى وهو ابن سعيد الأنصاري أن عبد الرحمن بن القاسم أخبره عن محمد بن جعفر بن الزبير بن العوام بن خويلد عن عباد بن عبد الله بن الزبير أخبره أنه سمع عائشة رضي الله تعالى عنها تقول: إن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إنه احترق. والمقصود بذلك أنه وقع في ذنب عظيم، وقد ورد في بعض الروايات أن هذا الرجل جاء ينتف شعره ويضرب صدره، وقال احترق الأبعد هلك الأبعد يدعو على نفسه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما لك؟ قال أصبت أهلي في رمضان، أي وقعت على امرأتي في رمضان. فأتي النبي صلى الله عليه وسلم بمكتل يدعى العرق، وهو الزنبيل ويقال الزبيل، نعم، الذي يوضع فيه التمر. فقال أين المحترق؟ قال أنا. قال تصدق بهذا. وسيذكر المؤلف رحمه الله تعالى أيضا ما يزيد في تفصيل هذه القصة في قصة المجامع من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه في الباب الذي يليه والذي بعده. وحديث عائشة أخرجه الجماعة إلا الترمذي وابن ماجه، وأخرجه أيضا الدارمي وابن خزيمة من طريق محمد بن جعفر به. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: باب إذا جامع في رمضان ولم يكن له شيء فتصدق عليه فليكفر. قال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني حميد بن عبد الرحمن أن أبا هريرة رضي الله عنه قال: بينما نحن جلوس عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ جاءه رجل فقال: يا رسول الله هلكت. قال: ما لك؟ قال: وقعت على امرأتي وأنا صائم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل تجد رقبة تعتقها؟ قال: لا. قال: فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال: لا. قال: فهل تجد إطعام 60 مسكينا؟ قال: لا. قال: فمكث عند النبي صلى الله عليه وسلم. فبينا نحن على ذلك أتي النبي صلى الله عليه وسلم بعرق فيها تمر، والعرق المكتل. قال: أين السائل؟ فقال: أنا. قال: خذ هذا فتصدق به. فقال الرجل: على أفقر مني يا رسول الله، فوالله ما بين لابتيها، يريد الحرتين، أهل بيت أفقر من أهل بيتي. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت أنيابه، ثم قال: أطعمه أهلك.
يقول رحمه الله تعالى: باب إذا جامع في رمضان ولم يكن له شيء فتصدق عليه فليكفر. وهذا الباب عقده رحمه الله تعالى لبيان حكم المعسر بالكفارة، حكم المعسر بالكفارة. قال حدثنا أبو اليمان الحكم أبو النافع قال أخبرنا شعيب وهو ابن أبي حمزة عن الزهري قال أخبرني حميد بن عبد الرحمن أن أبا هريرة رضي الله عنه قال: بينما نحن جلوس عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ جاءه رجل فقال: يا رسول الله هلكت، يعني وقعت في مهلكة. وهو الرجل ذاته الذي ورد في حديث عائشة الذي قال: احترقت. قال: ما لك؟ قال: وقعت على امرأتي وأنا صائم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل تجد رقبة تعتقها؟ قال: لا. قال: فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال: لا. قال: فهل تجد إطعام 60 مسكينا؟ قال: لا. فهذا الرجل ليس عنده شيء يكفر به، فهو لا يملك رقبة يعتقها، وهذه أول خصال الكفارة، ولا يقدر على صيام شهرين متتابعين. وقد ورد في بعض الروايات أنه قال: وهل أتاني ما أتاني إلا من الصيام. قال: فهل تجد إطعام 60 مسكينا؟ وهذه الخصلة الثالثة من خصال الكفارة. قال: لا. قال: فمكث النبي صلى الله عليه وسلم منتظرا الحال في شأن هذا الرجل. قال فبينا نحن على ذلك يعني منتظرين أتي النبي صلى الله عليه وسلم بعرق فيه تمر والعرق المكتل. قال أين السائل؟ قال أنا. قال خذها فتصدق به، يعني خذ هذا الزنبيل وهذا العرق فتصدق به. فقال الرجل أعلى أفقر مني يا رسول الله؟ فوالله ما بين لابتيها، يريد الحرتين، حرة المدينة الشرقية والغربية، أهل بيت أفقر من أهل بيتي. قال فضحك النبي صلى الله عليه وآله وسلم حتى بدت أنيابه. قال وضحك النبي صلى الله عليه وسلم عجبا من حال الرجل، جاء فزعا مذعورا مما وقع منه، ثم أراد أن يأخذ هذا ويتصدق به على أهله، وهذا لا شك أنه عجب. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم أطعمه أهلك. وهذا هو الذي يوافق الباب الذي عقده المؤلف رحمه الله تعالى، أن هذا الرجل تصدق عليه بالكفارة ولم يخرجها بنفسه. ولذا ذهب بعض أهل العلم إلى أن الذي يعسر بالكفارة ثم يتصدق به عليها فإنه يتصدق بها عليه فإنه لا بأس أن يطعمها أهله إذا كانوا فقراء. وسيعقد المؤلف بابا بعد هذا أيضا لبيان ذلك. وهذا الحديث حديث أبي هريرة أخرجه الجماعة إلا النسائي ففي الكبرى، وأخرجه مالك وأحمد والدارمي وغيرهم من طرق كثيرة جدا، عن الزهري، عن حميد بن عبد الرحمن، عن أبي هريرة. والبخاري وأخرجه في الصحيح في مواضع متعددة، منها الباب الذي يليه. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله باب المجامع في رمضان، هل يطعم أهله من الكفارة إذا كانوا محاويج؟ قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا جرير عن منصور عن الزهري عن حميد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن الأخر وقع على امرأته في رمضان، فقال أتجد ما تحرير رقبة؟ قال لا. قال أفتستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال لا. قال أفتجد ما تطعم به 60 مسكينا؟ قال لا. قال فأتي النبي صلى الله عليه وسلم بعرق فيه تمر وهو الزبيل، قال أطعم هذا عنك. قال على أحوج منا، ما بين لابتيها أهل بيت أحوج منا. قال فأطعمه أهلك.
يقول رحمه الله تعالى باب المجامع في رمضان، هل يطعم أهله من الكفارة إذا كانوا محاويج يعني محتاجين. قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا جرير وهو ابن عبد الحميد عن منصور ابن المعتمر عن الزهري عن حميد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه قال جاء رجل للنبي صلى الله عليه وسلم فقال إن الأخر وقع على امرأته في رمضان، يعني الأبعد، ووصف نفسه كما سبق أنه هلك أو احترق، فهو يعلم أن هذا ذنب عظيم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أتجد ما تحرر رقبة؟ قال لا. قال فتستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال لا. قال أفتجد ما تطعم به 60 مسكينا؟ قال لا. قال فأتي النبي صلى الله عليه وسلم بعرق فيه تمر وهو الزبيل، قال أطعم هذا عنك، يعني كفارة لك. فقال الرجل على أحوج منا، ما بين لابتيها أهل بيت أحوج منا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أطعمه أهلك، فأطعمه أهلك. وهذا سياق آخر بنحو السياق الذي سبق. وهذا الحديث، حديث أبي هريرة رضي الله عنه، حديث عظيم كثير الفوائد، وقد أفرده بعض أهل العلم بتأليف مستقل، وهو الحافظ العراقي رحمه الله تعالى. يقول ابن حجر رحمه الله إنه قد اعتنى به بعض المتأخرين ممن أدرك شيوخنا بهذا الحديث، فتكلم عليه في مجلدين جمع فيهما 1000 فائدة وفائدة. فهذه الأبواب الثلاثة عقدها المؤلف رحمه الله تعالى لبيان الأحكام المترتبة على الجماع في رمضان. فأولا من هذه الأحكام أن هذه مختصة في الجماع في رمضان فقط، ولهذا البخاري رحمه الله تعالى يقول باب إذا جامع في رمضان، باب المجامع في رمضان. فالأحكام المترتبة من تغليظ الكفارة في هذا مختص بالجماع في رمضان، فلو جامع في غير رمضان ولو كان الصيام واجبا فإنه لا كفارة عليه، حتى لو جامع زوجته في قضاء رمضان فلا كفارة. ثانيا أن الجماع في نهار رمضان ممن يلزمه الصوم بهذا القيد، ممن يلزمه الصوم محرم، بل هو من أعظم الذنوب التي يقترفها الصائم. ولهذا الرجل قال هلكت، احترقت، فدل على أنه عرف أن هذا إثم عظيم. قال أهل العلم ويترتب على من وقع على امرأته في رمضان إذا كان يلزمه الصوم 5 أمور. أولا أنه يأثم، لأنه قد أتى ذنبا عظيما. وثانيا أنه تجب عليه التوبة. وثالثا أنه يجب عليه أن يمسك بقية يومه. وثالثا رابعا أنه يجب عليه الكفارة، هذه الكفارة المغلظة، وهي عتق رقبة، فإن لم يجد فإنه يصوم شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإنه يطعم 60 مسكينا. وهذه الكفارة المغلظة لا تجب إلا على المجامع في نهار رمضان، لكن لو أفطر عامدا عالما مختارا بغير الجماع فلا تجب عليه كفارة. الأمر الخامس أنه يجب عليه القضاء، أنه يجب عليه القضاء. وقول أهل العلم رحمهم الله أنه يحرم الجماع في نهار رمضان ممن يلزمه الصوم، فإن كان لا يلزمه الصوم فإنه لا شيء عليه. ومثال ذلك قالوا إذا قدم المسافر إلى بلده في أثناء النهار ووجد امرأته قد طهرت من الحيض فكلاهما لا يلزمهما الإمساك على القول الراجح، فلو جامع امرأته في نهار رمضان في هذه الحال فلا شيء عليه، هذا جائز. أو أن يكون الرجل ممن لا يلزمه الصوم لمرض لا يرجى برؤه وامرأته قد طهرت من الحيض فلو جامعها فلا شيء عليه. فهذا هو معنى هذا القيد، أن هذه الكفارة أو أن هذه الأمور الخمسة تترتب على الذي جامع إذا كان ممن يلزمه الصوم. والجماع قال أهل العلم هو علاج الذكر الأصلي في الفرج، أنزل أو لم ينزل، وسواء كان ذلك الفرج قبلا أو دبرا من آدمي أو من غيره، من حي أو ميت، فهذا قال العلماء جماع موجب للكفارة، جماع موجب للكفارة. وقيد عدم الإنزال ينبغي أن ينتبه له، لأن بعض الناس يظن أنه إذا جامع زوجته في نهار رمضان ولم ينزل فإنه لا شيء عليه، يعني من جهة الكفارة. فالجماع المقصود به مجرد العلاج ولو لم ينزل. قالوا كذلك حتى لو كان هذا في أمر محرم كالزنا والعياذ بالله فإنه تجب بالكفارة، بل الإثم فيه أقبح والذنب أعظم. كذلك قال أهل العلم إن هذا الوضع يوجب الكفارة المغلظة، يوجب الكفارة المغلظة التي وردت في حديث عائشة وأبي هريرة في قول جمهور عامة أهل العلم، في قول جمهور وعامة أهل العلم سلفا وخلفا. كذلك قال أهل العلم رحمهم الله بأنه لو تحايل على الفطر أو تحايل على فعل الجماع بالفطر بغيره أولا ثم جامع ثانيا فإن الكفارة لا تسقط عنه. فهذا الرجل أراد أن يحتال في أن يسقط الكفارة عنه، فشرب ماء أولا ثم جامع زوجته ثانيا، فيقول أنا أفطرت بالماء ولم أفطر بالجماع. نقول إنك فعلت ذلك حيلة، نعم، لاستباحة الجماع في رمضان فرارا من الكفارة، وهذا لا يجدي عليك شيئا. فمن أفطر ليجامع فلا تسقط الكفارة عنه في قول جمهور أهل العلم، في قول جمهور أهل العلم خلافا للشافعي رحمه الله. كذلك قالوا رحمهم الله بأن الكفارة المغلظة على المجامع في نهار رمضان هي على الترتيب، هي على الترتيب، فيطالب أولا بعتق رقبة، فإن لم يجد فإنه يصوم شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإنه يطعم 60 مسكينا. فالمحفوظ في الروايات وهو الذي رواه جمهور وعامة الرواة عن الزهري أن الكفارة وردت في الحديث على الترتيب، فلا ينتقل إلى الخصلة الثانية حتى تتعذر عليه الأولى، ولا إلى الثالثة حتى تتعذر عليه الثانية، فهذا هو القول الراجح. فأولها أن يعتق رقبة، وهل يشترط أن تكون مؤمنة كما في كفارة القتل أم لا؟ هذا فيه خلاف، والجمهور يرون ذلك أن تكون هذه الرقبة مؤمنة، فلو كان العبد كافرا فإنه لا يعتقه في الكفارة. قالوا لينعم بالحرية على المسلم دون غيره. كذلك شرط بعض أهل العلم وهم الحنابلة أن تكون هذه الرقبة سليمة من العيوب التي يتعذر معها العمل. قالوا فلا يصح أن يعتق عبدا معيبا يتعذر عليه الكسب، قالوا لأن في هذا ضياع له، لأنه لا يقدر على الكسب بنفسه، فاشترطوا أن يكون أو أن تكون الرقبة سليمة من العيوب. فإن لم يجد كما هو الحال والواقع في هذا الزمن فإنه يصوم شهرين متتابعين، فإنه يصوم شهرين متتابعين، والمقصود بهذا أن لا يقطع هذا التتابع إلا لعذر، كالمرأة إذا حاضت أو تخلل ذلك أيام يجب فطرها كيوم العيد أو أيام التشريق، وإلا فيجب عليه أن يصوم متتابعا. فإن قطع هذا التتابع فإنه يستأنف ويبتدئ من جديد. فهذه الخصلة الثانية من خصال الكفارة أنه يصوم شهرين متتابعين، سواء قال أهل العلم صام ذلك باعتبار الأهلة أو باعتبار الأيام فلا فرق. فإذا صام من اليوم 15 مثلا من شوال فإنه يكون قد أتى على الشهرين في 15 من ذي الحجة، إلا في الأيام التي أفطرها وجوبا وهو يوم عيد الأضحى وثلاثة أيام من أيام التشريق، أو إذا صام من اليوم العاشر من محرم فإنه يقضي كفارته إلى نهاية اليوم العاشر من ربيع الأول، فهو قد صام شهرين متتابعين. فإن لم يستطع أن يصوم شهرين متتابعين فإنه ينتقل إلى الخصلة الثالثة أو إلى المرتبة الثالثة من مراتب الكفارة، وهي إطعام 60 مسكينا. لكن ما هو ضابط عدم الاستطاعة في صوم الشهرين المتتابعين؟ قالوا أن يكون ممن لا يقدر على الصوم، أو أن الصوم يضر به لا يقدر على الصوم عاجز، أو أن الصوم يضر به في قول الطبيب الحاذق، كأن يكون عنده مرض يتعذر معه الصوم، فمنعه الطبيب الحاذق المأمون أن يصوم. أو أن الصوم يؤخر برء مرض فيه، هذه حال ثالثة ونحن نفصل في هذا لأنه يكثر السؤال عنه. الحال الثالثة أن يكون به مرض، فإذا صام فإنه يتأخر برؤه، فهذا غير مستطيع. الحال الرابعة أن يكون الصوم يتعذر معه الكسب. بعض الناس الآن يسأل عن هذا إذا وقع في هذا المحظور، فيفتى بأنه يطعم 60، بأنه يصوم شهرين متتابعين لعدم وجود الرقبة، فيقول أنا لا أستطيع. طيب لما لا تستطيع؟ قال والله أنا موظف، والذهاب إلى الوظيفة والعمل يتعذر معه الصوم. نقول إن كان يترتب على صيامك عدم هذه الوظيفة، أنك لا تقدر أن تقوم بها، فأنت غير قادر. أما إذا كنت تستطيع الصيام مع القيام بالوظيفة بلا إضرار بكسبك، نعم فإنه يجب عليك، وإلا فبعض الناس يتساهل في هذا، ينتقل إلى الإطعام وهو قادر على الصيام. ولهذا سهل في نفوس بعض الناس هذا الأمر، أنه ربما وقع منه ذلك أكثر من مرة، فما دام الأمر عنده إطعام 60 مسكينا فلا بأس. لكن لو علم أن الواجب عليه أن يصوم شهرين متتابعين وصامهما، فإنه لن يعود إلى هذا مرة أخرى. قال العلماء وهذا هو المقصود من مشروعية الكفارات، أولا أنها كفارة للذنب الذي وقع فيه، وثانيا أنها تمنع من معاودة العبد إلى الذنب. فعلى هذا يقال إن الذي لا يستطيع أن يصوم شهرين متتابعين هو غير القادر، أو العاجز عن الصوم، أو الذي به مرض لا يرجى برؤه، أو أن الصيام يؤخر برء مرض فيه، أو أن الصيام يمنع كسبه أو يؤثر في عمله ووظيفته. إن لم يكن ذلك فإنه يجب عليه أن يصوم شهرين متتابعين. الخصلة الثالثة أن يطعم 60 مسكينا، أن يطعم 60 مسكينا. والنبي صلى الله عليه وسلم قد حدد في الحديث المطعم ولم يحدد الطعام، والنصوص التي وردت في كفارة الإطعام لا تخلو من 3 أحوال. الحال الأولى أن يحدد المطعم والطعام، أن يحدد المطعم والطعام، وهذا في فدية الأذى في الحج كما في حديث كعب بن عجرة رضي الله تعالى عنه، أن يطعم 6 مساكين لكل مسكين نصف صاع، هذا محدد قد حدد فيه عدد المساكين ومقدار ما يطعم، نعم، المساكين أو كل مسكين. الثاني أن يرد في الشرع تحديد الطعام دون المطعم كصدقة الفطر، فالواجب أن تخرج صاعا من طعام، تطعم هذا الصاع 1، 2، 3، 10، نعم، لم يحدد، فلو وزعت هذا الصاع على 2 من المساكين صح، ولو أعطيته 1 صح، لأن الشرع أمرك وحدد لك مقدار الطعام وليس مقدار المطعم. الثالث أو الحالة الثالثة أن يحدد لك الشرع مقدار المطعم ولا يحدد مقدار الطعام، وهذا الذي ورد في كفارة المجامع في رمضان وفي كفارة القتل وفي كفارة اليمين. هذا قد حدد فيه العدد، في كفارة اليمين فيطعموا 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم، ما قال لك مقدار محدد صاع أو صاعين أو 3. كذلك هنا الواجب أن تطعم 60 مسكينا، فما يصدق عليه وصف الإطعام لكل مسكين هذا هو الواجب، سواء أعطيت المسكين ذلك حبا أو أعطيته مطبوخا. والأولى قال أهل العلم أن يجعل معه ما يؤدم به، وعلى هذا لا يجوز أن تصرف كفارة 60 مسكينا لعشرة مساكين مثلا أو 30 مسكينا، هذا لا يجوز، فهذا هو الذي حدد فيه، نعم، المطعم دون مقدار الطعام، كما قلنا مثل ذلك في كفارة الظهار، في كفارة الظهار. قال أهل العلم لأن هذه الكفارة المغلظة هي في حق من جامع في رمضان، قالوا لحرمة الزمن، لحرمة الزمن، وعلى هذا كما سبق قلنا لو جامع في قضاء رمضان عامدا عالما مختارا فإنه لا يجب عليه إلا القضاء ولا يجب عليه الكفارة، كما قلنا بأنه لو جامع زوجته في نهار رمضان والصوم لا يجب عليه، معنى أنه لا يلزمه أيضا فليس عليه كفارة. كما قلنا لو قدم الرجل من سفر ووجد امرأته طاهرا من الحيض فلو جامعها فلا بأس، أو كان هو وزوجته مسافرين فجامعها في نهار رمضان فلا بأس، لأنه كما يجوز له أن يفطر بالأكل والشرب فكذلك يفطر بالجماع. فهذا هو المقصود في أنه لا تجب إلا ممن تلزمه أو ممن يلزمه الصوم. وعلى هذا إذا كان الجماع في غير نهار رمضان فإنه إنما يجب عليه القضاء فقط. طيب هل يسقط عنه القضاء أيضا؟ ممكن أن يسقط عنه القضاء. قالوا وهذا إذا كان مريضا مريضا، إذا كان الصائم مريضا أو العبد مريضا مرضا لا يرجى برؤه، أو كبيرا عاجزا عن الصوم، فإنه يفطر في السفر، وإذا أفطر فلا يجب عليه قضاء لأنه لا يقدر على الصوم، ولا يجب عليه إطعام لأنه بديل عن الصوم. ولهذا قال بعض الفقهاء هذه من المسائل التي يلغز بها، فيقولون مسلم بالغ عاقل أدركه رمضان فلم يجب عليه صيام ولا إطعام ولا قضاء، قالوا هذا هو الكبير الذي لا يقدر على الصوم، أو المريض الذي به مرض لا يرجى برؤه إذا أفطر في السفر سواء بالجماع أو بغيره. الحديث الذي ورد في قصة المجامع في حديث عائشة وأبي هريرة كله في شأن الرجل وليس فيه تعرض للمرأة، وإذا اختلف أهل العلم رحمهم الله تعالى هل عليها كفارة أم لا، فالقول الأول أن المرأة لا كفارة عليها، أن المرأة لا كفارة عليها، وهذا قول الشافعي ورواية عن أحمد، واستدلوا بأن المرأة قد سكت عنها في هذا الحديث، والخطاب إنما كان للرجل. والقول الثاني أنها كالرجل على حد سواء، وهذا مذهب جمهور أهل العلم، لأن الأصل تساوي الرجال والنساء في الأحكام إلا ما خصه الدليل. وبيان الحكم للرجل بيان للمرأة كما قال ابن حجر رحمه الله، لأن انتهاك حرمة الصوم في نهار رمضان حصل من كل منهما، حصل من كل منهما. واعتذر بعض أهل العلم عن حديث الرجل أن امرأته كانت مكرهة، ولهذا ورد في بعض الروايات أنه قال هلكت وأهلكت، هلكت وأهلكت. فاستدل بعض أهل العلم على أن المرأة كانت مكرهة في تلك الحال، في تلك الحال. فالصواب أن المرأة تجب عليها الكفارة كما تجب على الرجل، لكن إن كانت مكرهة فإنها لا تجب عليها وإنما تلزم زوجها، وإنما تلزم زوجها. وعلى هذا قال أهل العلم إن الرجل إذا أكره امرأته على الجماع في نهار رمضان فإن عليه كفارتان، كفارة عنه وكفارة عن زوجته التي أكرهها. فهذا قالوا جزاء هذا الإكراه الذي ألجأ به هذه المرأة، وهذا ما قرره شيخ الإسلام تيمية رحمه الله تعالى وغيره. كذلك قالوا رحمهم الله بأن شرط هذه الكفارة أن يكون المجامع عالما ذاكرا مختارا، فلو كان جاهلا فلا شيء عليه، والمقصود بالجهل هنا عدم العلم بالحكم، وليس عدم العلم بأثر الحكم، فبينهما فرق. قالوا عندنا رجلان، أحدهما يجهل أن الجماع في نهار رمضان محرم فوطئ زوجته، فهذا لا شيء عليه. الثاني يعلم أن الجماع محرم لكنه يجهل الحكم المترتب على الجماع كحال هذا الرجل، فهذا لا تسقط عنه الكفارة، فهذا لا تسقط عنه الكفارة. كذلك أن يكون ذاكرا غير ناس لصومه، فلو نسي صومه فلا شيء عليه، وهذا على القول الراجح. وإلا فإن بعض أهل العلم يقول إنه لا موضع للنسيان في الجماع، وكما قال بعض السلف كعطاء وغيره، وهل هذا مما ينسى؟ لأنه لو نسي لذكرته المرأة، لكن نقول إن أمكن أو وقع حقيقة أنه قد نسي صومه فلا شيء عليه. كذلك أن يكون ذاكرا، أن يكون مختارا غير مكره، فإن أكره على هذا إكراها ملجئا بمعنى لا يستطيع دفعه أو يتضرر بدفعه فإنه لا شيء عليه، فإنه لا شيء عليه، فلا تجب عليه هذه الكفارة. من المسائل أيضا والتي بوب عليها البخاري رحمه الله تعالى، هل الكفارة تسقط بالعجز والإعسار أو لا تسقط؟ فالقول الأول أنها تسقط بالعجز، فإذا عجز عن الكفارة وأعسر بها فإنها تسقط عنه، قالوا لعموم قول الله تبارك وتعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، فاتقوا الله ما استطعتم. وأيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم أذن في هذا الرجل أن يتصدق به على أهله، وهذه ليست كفارة، فدل على أنها سقطت عنه بالإعسار. والقول الثاني وهو مذهب الجمهور أنها لا تسقط، وهو ظاهر قول البخاري، فإنه رحمه الله تعالى قال: باب إذا جامع في رمضان ولم يكن له شيء فتصدق عليه فليكفر. فهذا الرجل لما أعسر بالكفارة تصدق عليه فيها فأخرجها مخرج الكفارة، وهذا قول الجمهور رحمهم الله تعالى أنه إذا أعسر بالكفارة فإنها لا تسقط عنه وإنما تبقى في ذمته. كذلك استدل بهذا الحديث على أنه يجوز الأكل من طعام الكفارة لمن وجبت عليه إذا كان معسرا، أنه يجوز أن يأكل من طعام الكفارة إذا وجبت عليه إذا كان معسرا وأهله محاويج. ولذا بوب البخاري رحمه الله تعالى بقوله: باب المجامع في رمضان هل يطعم أهله من الكفارة إذا كانوا محاويج. والبخاري ذكره بصيغة الاستفهام، وإلا فكثر كلام أهل العلم والشراح رحمه الله تعالى في هذا، وهل الذي أعطي الرجل كفارة أو هو صدقة والكفارة قد سقطت عنه. كذلك مما يجب على المجامع في نهاية رمضان القضاء، قضاء هذا اليوم الذي أفسده، وهذا في قول جمهور أهل العلم، وهو الذي أشار إليه البخاري رحمه الله تعالى فيما أورد عن ستة من التابعين أن من أفطر يوما فإنه يقضيه، من أفطر يوم من رمضان عامدا فإنه يقضي هذا اليوم. وإلا في الحديث لم يرد أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره بالقضاء إلا في رواية ضعيفة، لكن مسألة القضاء متقررة وظاهرة عند الصحابة رضي الله تعالى عنهم. كذلك من المسائل المتعلقة في الباب، قال أهل العلم رحمهم الله: إذا كرر الجماع فهذا له أحوال. الحال الأولى أن يكرر الجماع في يوم واحد، أن يكرر الجماع في يوم واحد ولم يكفر، فهذا تجب عليه كفارة واحدة. الحال الثانية أن يجامع ثم يكفر، جامع زوجته ثم يعتق رقبه ثم يجامع مرة أخرى في ذات اليوم، فهذا مختلف فيه، فذهب بعض العلم إلى أنه يلزمه كفارة ثانية، وقول الجمهور أنه لا يجب عليه إلا كفارة واحدة، وعلى هذا يكون جماعه الثاني محرما من جهة وجوب الإمساك عليه، لكن لا تجب عليه كفارة لأنه قد انتهك حرمة الزمن بالجماع الأول، وهذا هو قول جمهور أهل العلم رحمهم الله. الحال الثالثة قالوا: إذا جامع في يومين، فجامع في اليوم الأول ولم يكفر ثم جامع في اليوم الثاني، فذهب بعض أهل العلم إلى أنه يلزمه كفارة واحدة، لكن القول الصحيح أنه تلزمه كفارة لكل يوم كفارة. قالوا لأن الكفارة إنما جعلت لانتهاك الزمن الفاضل بالجماع، وهو قد انتهك حرمة يومين فتجب عليه كفارته. كذلك قال أهل العلم رحمه الله تعالى مما يستفاد من هذا الحديث أن الإنسان مؤتمن على عبادته ويدين في هذا فيما بينه وبين الله تبارك وتعالى، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد صدق هذا الرجل وأقره لما اعتذر عن خصال الكفارة كلها. فإذا قال لنا الرجل ليس عندي ما أعتق أو لا أستطيع أن أصوم شهرين متتابعين، فهذا فيما بينه وبين الله تبارك وتعالى، لا نكلف أن نفتش عن هذا أو أن نلزمه بأن نقول بأنك تستطيع أو لا تستطيع. فالعبد مؤتمن على عبادته، مؤتمن على عبادته. كذلك قالوا رحمهم الله تعالى بأنه يجوز للإنسان أن يخبر بما لا يحيط به علما بغلبة الظن، وله أن يحلف عليه، وله أن يحلف عليه، لأن الرجل قال فوالله ما بين لابتيها أهل بيت أفقر مني، وهذا باعتبار غلبة الظن، وإلا فقد يكون في أهل المدينة من هو أفقر منه. كذلك قال أهل العلم هذا فيه جواز أن يذكر الإنسان حاله من غنى أو فقر أو مرض أو حاجة، لكن قالوا ليس على وجه الشكاية إلى الخلق، وإنما للإخبار عن الحال. والله تعالى أعلم. الصوم الواجب المتتابع لا يقطع للنفل، لا يقطع في النفل، يعني فلو تخلل صيام الشهرين المتتابعين، صيام عشر ذي الحجة أو يوم عاشوراء أو يوم عرفة، فإنه لا يقطعه من أجله، وإنما يقطعه قال العلم في الصوم الواجب. شدة الزحام عند الروضة هذا لا ينبغي، بل أصل المزاحمة في مثل هذا سواء في الروضة أو في أماكن العبادة هذا مما ينهى عنه، لأن الإنسان في الغالب لا يخلو من أن يؤذي أو يؤذى، لا يخلو من أن يؤذي أو يؤذى، وهذا لا ينبغي، لأن الأذى محرم، فالعبد يفعل مستحبا يفعل محرما وهو يريد إصابة سنة أو مستحب مستحبات، هذا لا يليق. والذي ورد بفضل الروضة نعم هو ما في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة، فهذا إخبار عن فضيلة بقعة، عن فضيلة بقعة. أم أن ذلك يدل على شدة المزاحمة نعم أو تكرار القصد إلى هذا المكان، فهذا ليس عليه عمل السلف من الصحابة رضي الله تعالى عنهم ومن بعدهم. والذي وقع على زوجته في نهاية رمضان وهو من أصحاب الأعذار، قلنا إذا كان معذورا أو لا يجب عليه الصوم فلا كفارة عليه، لكن يجب عليه القضاء. وإذا كان ممن لا يلزمه الصيام كما قلنا في الكبير الذي لا يستطيع الصوم أو المريض الذي لا يرجى برؤه، فهذا قال أهل العلم لا يجب عليه الكفارة. إذا أكره المرأة فإنه يجب عليه الكفارة في حق المرأة. إذا أكره المرأة يجب عليه الكفارة في حق المرأة، فهو بالنسبة له تسقط عنه الكفارة باعتبار أنه لا يلزمه الصوم، لكن يجب عليه كفارة المرأة لأنه أكرهها وهي ممن يلزمها الصوم، وهي ممن يلزمها الصوم. إطعام مسكين عن كل يوم من رمضان لا بأس، لم يحدد العدد، يعني لا بد أن تطعم 30 مسكينا، فلو أطعمت مسكينا واحدا كل يوم حصل المقصود، حصل المقصود. الحامل والمرضع، القول الراجح والله تعالى أعلم أنه يجب عليهما القضاء فقط، أنه يجب عليهما القضاء فقط ولا يجب الإطعام. وشخص صلى بالناس التراويح 8 ركعات متصلة بتسليمة واحدة، قل هذا قد أخطأ، هذا أخطأ. وبعض أهل العلم يرى أن هذا الفعل غير صحيح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث ابن عمر كما في الصحيحين: صلاة الليل مثنى مثنى، صلاة الليل مثنى مثنى. والإمام أحمد رحمه الله تعالى في رواية أنه يشدد في هذا، حتى إنه قال رحمه الله تعالى: من قام إلى ثالثة في صلاة الليل فكأنما قام إلى ثالثة في صلاة الفجر. فهذا الرجل قد أساء، نقول قد أساء وأخطأ السنة. وطئ المرأة في الدبر لا يجوز، بل هو من كبائر الذنوب، من كبائر الذنوب، ولا يترتب عليه شيء من جهة حل الزوجة، وأن الزوجة تحرم عليه وأنها تطلق إذا جمعها في دبرها، فهذا لا أصل له، لكنه يحرم عليه هذا الفعل، بل هو من الكبائر. الطلاق يكون واجبا في الإيلاء، الطلاق يكون واجبا في مسألة الإيلاء. إذا آل الرجل من زوجته، يعني حلف ألا يطعها 4 أشهر ولم يفي، يعني لم يرجع، فإنه يجب عليه أن يطلق، فإن لم يطلق طلق عليه الحاكم. وهذا ما دل عليه قول الله تبارك وتعالى: للذين يؤلون من نسائهم تربص 4 أشهر فإن فاءوا، نعم، رجعوا إلى زوجاتهم وإلى وطئها، فإن الله غفور رحيم، وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم. قلنا المقصود باللابتين الحرتين، حرتي المدينة الشرقية والغربية. الحلف بالطلاق إذا كان المقصود به الحث والمنع ولا يقصد به إيقاع الطلاق فإنه يكفر كفارة يمين، فإنه يكفر كفارة يمين، لكن ينهى عن ذلك أصلا، في أن العبد لا يحلف بالطلاق. يقول: عندي شقق عزاب وفيها تلفزيون، هل علي شيء؟ نقول: نعم عليك شيء، لأن هذه الوسائل، وسائل الإعلام، تعرض ما حرم الله تبارك وتعالى، فلا يجوز أن تجعل في هذه الشقق التي تؤجرها سواء للعزاب أو لغيرهم من الآلات والقنوات الفضائية ونحو ذلك ما يعصى بها الله تبارك وتعالى. وإلا فالأصل في وسائل هذه الأعلام في الإعلام في جملتها أنها شر وبيل، وخطرها عظيم على أخلاق الناس وأديانهم. لكن إذا كان إعلاما محافظا، نعم، منضبطا بضوابط الشرع كبعض القنوات القليلة فلا بأس، أما ما سواها فإنه لا يجوز لك أن تضعها في هذه الشقق ولا في الأماكن التي تؤجرها. ومن نظر إليها أو استعان بها على معصية الله تبارك وتعالى فعليك وزره، لأنك قد هيأت له سبب المعصية، سبب المعصية والعياذ بالله. فهذه الوسائل، نسأل الله السلامة والعافية، وسائل الإعلام والقنوات الفضائية في جملتها سم زعاف وبلاء وبيل وشر خطير. فالموفق من عباد الله من لم يرها ولم ينظر إليها، فضلا عن أن يدخلها إلى بيته أو يجعل أهله وذريته ينظرون إليها، لأن من فعل ذلك فقد خان الله تبارك وتعالى في أمانة تربيتهم، في أمانة تربيتهم في أن يمكنهم من هذه الوسائل الفاسدة الفاجرة، وهذا من غش الرعية. والذي يغش رعيته يموت يوم يموت وغش رعيته إلا حرم الله عليه الجنة كما في الصحيح، نسأل الله السلامة والعافية. ذكرتم أنه لا توجد كفارة عن مسافر إذا وجد زوجته في حالة طهر، هل هناك كفارة؟ الزوجة إذا طهرت من الحيض في أثناء النهار يجب عليها الإمساك احتراما للوقت فقط، هذا عند بعض العلم. والقول الثاني أنه لا يلزمها الإمساك، وهذا هو القول الراجح أنه لا يلزمها الإمساك. وكذا المسافر إذا قدم من سفر في أثناء النهار فإنه لا يلزمه الإمساك أيضا على القول الراجح. فعبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنهما يقول: من أكل أول النهار فليأكل آخره. وعلى هذا إذا جامع زوجته في هذه الحال في هذه الصورة فلا كفارة عليه ولا على الزوجة. والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.